بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تحري الصلاة خلف السني. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: سفيان بن من؟ عندك يا محمد سفيان بن من؟ سفيان بن سعيد بن مسروق. أبو أبو عبد الله إمام وأبو ثقة. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. ليس معنى هذا أن الصلاة خلف المبتدع باطلة، ولكن المقصود بذلك أن الصلاة خلف السني أفضل. نعم، لأن في تكثير سواد أهل البدع تغرير بالناس، تغريرا بالناس كما قال الأصبهاني رحمه الله: لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. هذا هو المقصود، وإلا الصلاة خلف المبتدع ما لم تصل بدعته إلى حد الكفر صحيحة، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وأن الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. وهذا كما سمعت ما لم تصل بدعته إلى حد الكفر. البدعة الكفرية مثل بدعة الرافضة، الرافضة لا يصلى خلفهم فإن بدعتهم مكفرة. وهكذا الصوفية القبورية الذين يتمسحون بالأولياء ويتبركون بهم ويصرفون لهم العبادات من دون الله، كذلك أيضا الصلاة خلفهم لا تصح. نعم. قال: تشديد السلف في أمر الصلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري، الجريري هو سعيد بن إياس، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا بمثابة الإجماع عن الصحابة، وإن كان غير صريح فيه. قال: وروى الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما، رضي الله عنه، مطعون، ومع ذلك لم يضيع الصلاة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما الذي مع هذا الذي يدعي الإسلام وهو لا يصلي؟ ماذا بقي معه؟ إذا كانت الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام الصلة بينه وبين الله عز وجل قد قطعها، فماذا يبقى؟ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم، عاصم بن أبي النجود، عن زر وهو ابن حبيش خضرم، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: من لم يصلي فلا دين له. وقال أبو عبد الله المروزي: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عبد الله بن أبي زكريا يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. وهذه آثار فيها تجديد في أمر الصلاة وعدم التهاون في ذلك. وهذه نصوص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. والعمر بن مسعود يقول: من لم يصلي فلا دين له. وأبو الدرداء يقول: لا إيمان لمن لا صلاة له. وهذه الآثار صحيحة عنهم، ويتؤيد قول من يقول بكفر تارك الصلاة استدلالا بحديث جابر في مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي صريحة في هذا المقصود. ماذا؟ ما أذكر. ينبغي ألا يتساهل المسلم في مسألة إدراك الصلاة مع الإمام من أولها. نعم، والشيطان يأخذ الإنسان خطوة خطوة، يتأخر يتأخر يتأخر. وحديث أبي سعيد: تقدموا فأتموا به، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تعود على التأخر ما هو طيب. ينبغي للمسلم أن يكون المسارعين والمبادرين، ولا يفوته الصف الأول. لا نضيع هذه الفضائل بارك الله فيكم، ولا نشغل عنها، لا سيما طلبة العلم، من وفقه الله عز وجل لالتماس العلم تعلمه خير كثير وفق له، فلا ينبغي أن تفوته مثل هذه الأعمال والقرب والمسابقة والمبادرة. قال: لا يجوز الزيادة في العبادة على المشروع، يعني ما شرعه الله عز وجل من العبادات يوقف عنده ولا يزاد عليه، لأن الزيادة بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قول الله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، إن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى. إذا كانت الألفاظ متعبد بها، لا سيما يتعلق بالأذكار، ما يصلح أن تستبدل بغيرها ولو كان المعنى واحدا، لأن الله عز وجل تعبدك بهذا اللفظ المعين. بنو إسرائيل قال الله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا إيش؟ حطة. هم حرفوا وجعلوا يقولون حبة في شعرة، وقال بعض أهل العلم إنهم قالوا حنطة، تحريف. الله تعبدهم بهذا اللفظ حطة، بمعنى تحط عنهم ذنوبهم ويغفر لهم، وهم حرفوا قالوا حنطة. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو كان المعنى واحدا. على سبيل المثال، مما تعبدنا الله عز وجل به عند الدخول في الصلاة نقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي تفيد التعظيم لله سبحانه. لو أن إنسانا قال الله أعظم يصلح، المعنى واحد كله فيه تعظيم لله، هل يصلح؟ ما يصلح. لا يصلح التغيير والتبديل ولو وافق المعنى، وإنما يأتي بما أمر به. الله أكبر يقول الله أكبر، وعلى ذلك فقس. قال بدعية حي على خير العمل في الأذان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض رده على الرافضة وهم قد زادوا في الأذان شعارا لم يكن يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في الأذان، وهو قولهم حي على خير العمل. هذا من البدع التي أحدثها الرافضة، وكم من بدع كم أحدثها الرافضة، فهم بؤرة البدع ومظنة البدع والشر، فمما أحدثوه هذا حي على خير العمل، ويلزمون به ويجعلونه شعارا. ومن لم يقل حي على خير العمل عندهم ربما يتهم في دينه. وليس هذا فقط، بل زادوا في الأذان لا سيما في الأماكن التي قد بسطوا عقيدتهم فيها ونشروها بين الناس، أشهد أن عليا ولي الله شهادتين، فهذا من البدع التي أحدثوها حي على خير العمل. ولا شك أن الصلاة هي خير العمل أو من خير العمل، لكن المسلم متعبد لله سبحانه وتعالى بالأقوال والأفعال المخصوصة، فلا يجوز زيادة، لا يجوز زيادة على ما ورد به الشرع. وكم قد أذن بلال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما ورد ولا صح عنه أنه كان يقول حي على خير العمل، ولو كان فيها خير لا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن باب الاستحسان في هذا الدين مرفوض تماما. المسألة ليست مسألة استحسانات وليست موكولة إلى العقول والآراء، لا، اتباع، تبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، لا مجال للاستحسان في هذه الشريعة. بل إن الاستحسان اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، الخيانة عندما يقول الإنسان حي على خير العمل أمر طيب لا بأس أن تقال. إذا كانت أمرا طيبا فلماذا لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ فلسان حال هذا القائل أنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وأنه ما بلغ البلاغ المبين. والله عز وجل قد أكمل به الدين وأتم به النعمة، يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يقبضه الله عز وجل حتى أقام به الملة المعوجة بأن يقول لا إله إلا الله. وما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه. فالخير كل الخير في اتباعه، السير على هديه وطريقته، والشر كل الشر في الخروج عن الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنه، كما قال الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، والحمد لله.